نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 14. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال: وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن زر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إلي. فقال أبا هر: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. هنا عنوان هذا الباب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ يعني إذا صاحب البيت دعاك لزيارته فجئت، يعني بناء على دعوته، يعني أرسل إليك وقال: أنا منتظرك الآن، تعال أنا الآن مثلا إيه في انتظارك، أو أرسل إليك رسولا يقول لك يعني فلان ينتظرك في البيت ويدعوك إلى طعام، فجئت بناء على إيه طلب منه، على إرسال منه إليك أو اتصال منه بك. فهل تستأذن إذا جئت؟ هل تدخل البيت مباشرة بناء على أنك يعني دعيت وجئت، يعني بناء على طلب صاحب البيت فتدخل مباشرة، أو أنك إذا جئت أيضا تقف عند الباب وتستأذن في الدخول؟ فهنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد حديثين. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه، يعني كن صاحب البيت أرسل إليك يدعوك لزيارته فهذا هو إذنك، يعني كأنه أذن لك، إذا جئت لا تحتاج إلى استئذان جديد لأن صاحب البيت قد أذن لك. والحديث الثاني فيه أن يعني أهل الصفة لما جاءوا مع أبي هريرة رضي الله عنه، سنوضح إن شاء الله، لما جاءوا استأذنوا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أبا هريرة يدعوهم ويناديهم، ومع ذلك لما جاءوا استأذنوا قبل الدخول فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يوضح يعني أن المسألة يعني لها صورتان أو لها حالتان، يعني حالة يحتاج فيها إلى الاستئذان وحالة لا يحتاج فيها إلى الاستئذان. طيب، ما الفرق بين الحالتين؟ يعني هنا أقوال، يعني فقيل الفرق بين الحالتين أنه إذا طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العهد. وإن هذه الحالة، والحالة الثانية يعني إذا كان الأمر بخلاف ذلك، يعني لم يطل الفاصل وكان المكان يعني غير محتاج إلى استئذان في العادة فهنا يدخل. يعني ما توضيح هذا الكلام؟ يعني قالوا إذا الشخص الذي دعاك دعاك مثلا في قاعة مفتوحة، مثلا قاعة يعني عامة ليست يعني منزلا خاصا ولا فيه مثلا نساء ولا فيه مثلا شيء يعني يحتاج يعني إلى الاستئذان قبل دخوله، ولكن دعاك مثلا إلى عشاء في قاعة مثلا بفندق ولا قاعة احتفالات، أو أن مثلا صاحب البيت كان عنده مثلا يعني صالة للضيوف مخصصة بباب مستقل، وأنت يعني تعرف أنه هذا المكان يعني مخصص للضيوف ومعزول تماما عن بقية البيت، وعندما يكون الباب مفتوحا فهذا يعني معناه أنه في انتظار الضيوف وفي استقبالهم ونحو ذلك يعني. فإذا كان الأمر أن الباب مفتوح وتعلم أن هذا المكان ليس فيه يعني ليس فيه مثلا نساء وليس فيه أو يعني ليس فيه شيء يحتاج يعني إلى تهيئته قبل الدخول، لكن هو مكان يعني مفتوح ومستعد فيه، وفي نفس الوقت كان مجيئك يعني عقب الدعوة مباشرة، لم يطل الفاصل مش هو يعني أرسل لك يدعوك لتأتيه وأنت جيت يعني ظل ينتظرك، فطبعا إيه لما أرسل لك يدعوك ففي هذه الحالة كان هو إيه مستعد وفاتح الباب ومنتظرك والمكان مهيئ لاستقبالك، فهنا لا تحتاج إلى استئذان كما ذكرنا، لكن شرط أن يكون المكان يعني مكانا إيه عاما ليس خاصا ولا فيه يعني شيء يحتاج إلى تهيئته قبل الدخول. أما إذا كان يعني حتى لو كان مكان عام بس أنت جيت متأخرا جدا ويحتمل أن تأخرك هذا يعني خلاص الدعوة رفعت أو مثلا الطعام أكل أو كان المكان مثلا مستأجر لمدة معينة ويحتمل أن المدة انتهت أو شيء من هذا القبيل، فهنا تحتاج إلى استئذان أيضا حتى لو كان المكان يعني عام. وقيل يعني لعل الاحتياج إلى الاستئذان في من علم الاحتياج إلى الاستئذان في من يعني علم أنه عنده من يستأذن لأجله، والثاني والحالة الثانية التي لا يحتاج فيها إلى الاستئذان إذا علمت أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، يعني إذا علمت أن صاحب البيت يعني هذا أيضا قريب من الأول، لكن عبارة أخرى أنك إذا علمت أن صاحب البيت عنده من يعني بعض مثلا كما ذكرنا يعني النساء أو يعني أو مثلا في مكان يعني يحتمل فيه أن صاحب البيت ليس في ثياب مثلا مناسبة للدخول عليه مباشرة أو كذا، ففي هذه الحالة تحتاج إلى استئذان، لكن إذا علمت أن المكان يعني ليس فيه شيء يحتاج معه إلى استئذان فأنت تقول. وقيل إذا حضر بصحبة الرسول أغناه استئذان الرسول ويكفيه السلام عند الملاقاة، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. قالوا إذا صاحب البيت أرسل لك رسولا يدعوك ففي هذه الحالة إذا جئت بصحبة الرسول فاستئذان الرسول يكفي في هذه الحالة، الرسول يعني الذي أرسله سيدخل هو أولا ويستأذن لك، وفي هذه الحالة تدخل معه مباشرة لا تحتاج إلى استئذان آخر، ويكفي سلام الملاقاة أن كان عندما تلقى صاحب البيت تسلم عليه. وأما إذا تأخرت عن الرسول يعني الرسول جاءك وقال لك فلان يدعوك لزيارته، قلت له طيب أنا حاج وراك وكذا اذهب وقل له أنا جاي وحاج وراك، وذهب إليه الرسول وانت جيت وحدك يعني متأخرا عنه ليس بصحبة الرسول، ففي هذه الحالة تحتاج إلى الاستئذان. و يعني قال كثير من العلماء الاستئذان على كل حال أحوط، قالوا الاستئذان على كل حال أحوط، يكون الاستئذان أفضل، وطبعا الاستئذان كما ذكرنا يكون مثلا بطرق الباب أو دق الجرس أو مثلا الاتصال بال يعني بالهاتف وأنت واقف على الباب مثلا تتصل بهاتف محمول أو إذا كان عندهم وسيلة يعني اتصال بالذين هم داخل البيت أو كذا، فتستأذن أولا قبل الدخول وتقول له يعني فلان على الباب وكذا، حتى إذا أذن لك وقال لك أدخل أو تفضل أو كذا تدخل، ثم بعد ذلك تسلم عليه إذا دخلت كما ذكرنا. فالاستئذان على كل حال أفضل، والأحاديث التي فيها يعني السماح بالدخول بلا استئذان كما ذكرنا تحمل على هذه الحالات، يعني إذا كانت الدعوة مثلا في مكان عام أو قاعة احتفالات أو يعني كان مكان الضيوف مثلا معد منفصل ومستقل وله باب يعني مستقل معزول عن بقية البيت وأنت ذهبت في الوقت المناسب الذي كان فيه صاحب البيت، يعني تعلم صاحب البيت هو ينتظرك في هذا الوقت وهو متهيئ لك ويعني مستعد من جهة يعني اللباس وتهيئة المكان وكذا. ففي مثل هذه الظروف يعني لا بأس أنك إذا دعيت تدخل مباشرة، يعني رحت العزومة وكذا والباب مفتوح والضيوف يدخلون ومكان يعني مش محتاج أنك تقف على الباب وتدق الجرس وكذا، ويمكن أن تدخل مباشرة وتسلم على الجالسين ما دام المكان يعني مفتوح، شايف الناس يعني دخلة وطلعة وكذا والمكان يعني واضح من الناس يعني بالداخل وليس هناك شيء يستحيى منه وأنت جاي بناء على دعوة وكذا، فهنا لا يحتاج الأمر إلى استئذان. وعليه تحمل يحمل حديث أبي هريرة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه، يعني دعوة صاحب البيت للضيف هو إذنه، يعني هو إذن صاحب للضيف أن يدخل لا يحتاج إلى استئذان جديد. هذا كما ذكرنا يحمل على هذه الصور، وفيما عدا ذلك لابد من الاستئذان. طيب الحديث الثاني اللي هو الذي قرأناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح. طبعا هذا جزء من حديث يعني فيه قصة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعني يوما جائعا عطشان. أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيرا وكان من أهل الصفة، وطبعا أغناه الله سبحانه وتعالى فيما بعد وصار أميرا من الأمراء ووسع الله عليه فيما بعد يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الفترة التي صحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رضي الله عنه منقطعا انقطاعا تاما، ظل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع سنوات كاملة، لأنه أسلم في أول عام خيبر والسنة السابعة، أسلم في أول السنة السابعة، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول في ربيع الأول سنة 11، كما تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. فأبو هريرة لزم الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كاملة، وخلال هذه السنوات الأربع كان أبو هريرة رضي الله عنه متفرغا تفرغا تاما لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينام في المسجد وليس له زوجة، ما كان متزوج وأخر يعني الزواج من أجل أن يظل مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشغله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء. فكان ينام في المسجد، ومنذ أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من باب بيته وهو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأي سفر يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه، أي يعني مشوار أو ذهاب لزيارة قوم أو كذا يعني يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويتعلم منه. وحتى ما كان يعمل كان يعني منقطعا، يعني قال يعني الصحابة يعني شغلهم الصفق في الأسواق وكذا، وهو قال وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني ليس لي يعني أي طموح في الدنيا غير يعني أكل بس تسد جوعي وخلص، وأبيت في المسجد ولا أحتاج إلى أي شيء آخر في الدنيا زيادة عليها. فلذلك يعني رغم قلة المدة التي صاحبها أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا، كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى شيئا حفظه، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رداء مع أبي هريرة، قال أبسط رداءك، فبسطه، فقال ضم رداءك فضمه، قال فما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه، ومنذ أن ضم هذا الرداء إليه ما يسمع شيء إلا يحفظه ولا ينساه أبدا، ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمهم يعني أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكرنا كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم الذين لا مأوى لهم، الفقراء الذين لا مأوى لهم، وكانوا يأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا نحو من 50 صحابيا، كانوا نحو من 50 صحابيا من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، ليس لهم مأوى وكانوا يبيتون في المسجد، كان المسجد مأواهم. وكان أهل الصفة هؤلاء كانوا من الصالحين الأخيار كلهم كانوا من أهل العبادة ويقضون الليل في القيام ويقضون النهار في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه، وكان منهم كثيرين من القراء، وكان الصحابة الموسرون يتصدقون عليهم رضي الله عنه على أهل الصفة هؤلاء. وكان هناك مكان كده معد في المسجد، ويأتي كل صحابي بتمر أو سمن أو خبز أو أي طعام وكذا، ويضعه في هذا المكان ويأكل منه أهل الصفة وكذا. فكانوا أحيانا يكون عندهم طعام كثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الصدقات يعطيهم وكذا. أحيانا يكون عندهم طعام متوفر، وأحيانا يعني يشح الطعام ويعني لا يجدون شيئا يأكلونه ويضيق بهم الحال. فأبو هريرة رضي الله عنه كان في هذا الوقت يعني جائعا، وقد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع شدة العطش، ولا يجد أي شيء يعني يأكله، وليس معه أي شيء من المال. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته، قال فوجد لبنا في قدح، قدح إناء من الآنية. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته ودخل معه أبو هريرة، فوجد قدحا فيه لبن، إناء فيه لبن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أهل الصفة، اذهبوا نادي أهل الصفة 50 رجلا أهل الصفة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال يعني فحزنت، يعني كنت أتمنى أن أنا أكون ميت من الجوع والعطش، وكنت يعني أتمنى أن يكون يعني لي نصيب وافر في هذا اللبن لما يوزع على هؤلاء، كل واحد هيشرب شربة يعني لا يغني عني، لا تغني عني هذه الشربة شيئا. ولكن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا اللبن القليل، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر تكرر كثيرا جدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبارك له في الطعام في الشراب صلى الله عليه وسلم، طعام قليل ويبارك له فيه صلى الله عليه وسلم حتى يكفي العدد الكثير. حتى إنه مرة يعني حصل أيضا موقف مشابه، أنه في يعني غزوة من الغزوات دعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، كان يعني عنده طعام يعني قليل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ونفرا قليلا من أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ادعوا لي الجيش، وكانوا 1000 رجل، كانوا 1000 رجل، قال ادعوهم جميعا. ف يعني تعجب من هذا، وتعجب اهله وقالوا يعني كيف نصنع، وكيف يعني يكفي هذا الطعام. فجعلوا يدخلون 10 10 فيأكلون، حتى دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا، وهكذا حتى أكلوا جميعا وشبعوا وخرجوا، والطعام أكثر مما كان عليه قبل أن يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في غزوة تبوك، لما كان الصحابة في الصحراء وشح الماء ولم يجدوا ماء يشربون، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقى الجيش كله، وكان الماء ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني نافورة من المياه، وشرب الجيش كله وملأوا آنيتهم، إلى غير ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا كما ذكرنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له غير القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم ليس هو المعجزة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له غير القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 معجزة، أكثر من 100 معجزة، وبعض هذه المعجزات تكرر مرات كثيرة. يعني معجزة يعني بركة الطعام وبركة الشراب وكثرة الطعام والشراب القليل حتى يكفي العدد الكثير، هذه تكررت كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الموقف مع أبي هريرة رضي الله عنه واحدة من هذه المواقف. فأبو هريرة رضي الله عنه دخل وهو يعني جوعان وعطشان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعوا لي أهل الصفة، فذهب أبو هريرة وامتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخم اسمه، ترخيم اللي هو حذف آخر المنادى، يعني حذف الجزء الأخير من المنادى عند النداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هر، ما قال يا أبا هريرة، وإنما قال يا أبا هر. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة يقول يا عائش أو كذا، وهذا من الأساليب العربية فيها نوع من التلطف في الخطاب، يعني زي زي في الإنجليزي النيك نيم ولا كذا، أو الاسم يعني، أو في اسم الدلع ولا اسم كذا، مع الفرق يعني المقصود يعني أن هذا من التلطف يعني في الخطاب ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هر، الحق أهل الصحبة تدعوهم إليه. قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم. جاء أهل الصحبة فاستأذنوا، هذا يفيد أنه حتى الإنسان الذي دعي وجاء مع الرسول أنه الأفضل أن يستأذن أيضا. وطبعا هنا الاستئذان كان لابد منه، لأن الدعوة كانت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه نساء وكذا، ومكان يعني ليس يعني قاعة عامة ولا مكان يعني مشاع ولا مفصول يعني عن بقية البيت، فكان الأمر يحتاج إلى استئذان. فرغم أنهم جاءوا مع الرسول وبناء على دعوة، ولكنهم استأذنوا فأذن لهم فدخلوا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح لأبي هريرة رضي الله عنه، أمره أن يطوف به عليهم ليسقيهم. فمر عليهم واحدا واحدا، كل واحد يشرب حتى يشبع، ثم يعطي الآخر، ثم الثالث، ثم الرابع، وهكذا حتى شرب القوم إيه جميعا، والقدح لا ينتهي، حتى وصل إيه يعني إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال يعني: فشربت، ظل يشرب أبو هريرة حتى إيه شبع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب مرة ثانية. قال: فشربت حتى ارتويت، فقال لي: اشرب. كل الناس يقول له: اشرب، فاشرب مرة أخرى. قال ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: اشرب. فقال: يا رسول الله، والله لا أجد له متنفسا، لا أجد له متنفسا. قال: شربت حتى رأيت الريا يخرج من أظفار، يعني خلاص ما عاد يعني في مكان حتى للنفس يعني من كثرة ما شرب. وإذا الحليب يعني أو اللبن كما هو قبل أن يشرب من الصحابة رضي الله عنهم بما بورك فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الباب الذي بعده، قال: باب التسليم على الصبيان. باب التسليم على الصبيان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب، هذا الباب هو باب التسليم على الصبيان، يعني على الأطفال الصغار، ليس مخصوص الصبيان يعني خصوص البنين أو البنات، مقصود على الأطفال الصغار الذين يلعبون أو يلهون أو كذا. فالتسليم على هؤلاء، وأنه من السنة ومن مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يعني رئيس الدولة وكبير الأمة وأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يستكبر يعني أن يسلم على طفل صغير يلعب في الطريق، لكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. فالحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليه. أنس رضي الله عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أخلاقه وعاداته صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه مر على أطفال صغار يلعبون في الطريق، فسلم عليهم أنس رضي الله عنه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني هو فعل هذا أنس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. أيضا يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار، يزور أصحابه الأنصار، أحيانا كانوا يدعونه صلى الله عليه وسلم لزيارتهم في بيوتهم، وأحيانا يبتدئهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيارة. فكان إذا زار يعني أحدا من أصحابه، والمزور هذا له أطفال صغار يعني يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت وهو داخل يعني لزيارة صاحبه، فكان يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم بيده، ويدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فقال السلام عليكم يا صبيان، فقال السلام عليكم يا صبيان، يعني سلم عليهم إيه تسليما جميعا. وهذا في مرة أخرى، وطبعا الحديث تفيد أن هذا الأمر كان يتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا عديده في حوادث شتى. وفي حديث آخر أيضا رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد قال انتهى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج مر بالطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنس رضي الله عنه غلام يلعب مع الغلمان، لأن أنس رضي الله عنه يوم كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وأمه أم سليم ذهبت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هذا غلامك أنس يخدمك. فيعني ابتدأ خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، فكان أنس يعني في الوقت الذي لا يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخدمة وكذا، ربما خرج إلى الطريق ولعب مع أصدقائه أو جلس مع أصحابه الذين في مثل سنه يلعب معهم أو يتحدث معهم أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى الطريق ووجد أنسا مع مجموعة من الأطفال في مثل سنه، قال فسلم علينا وأرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد خدمة من أنس، يعني في رواية أخرى أنه أرسله برسالة، النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه أن يوصلها إلى شخص ما أو يعني بلغه رسالة شفوية وقال له قل لفلان كذا وكذا وتعالى يرد إلي الخبر. وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق ينتظره حتى ذهب ورجع رضي الله عنه. طيب، هنا من فوائد الحديث أن السلام على الصبيان تدريب لهم على آداب الشريعة. السلام على الصبيان هذا من فوائده أنه تدريب للأطفال يعني عموما في تدريب لهم على آداب الشريعة وتعويد لهم على السلام ورد السلام. قال وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب، يعني فيه كما ذكرنا التواضع وأنه ينبغي للإنسان أن يتواضع مهما كان يعني كبير المنصب والشرف وال يعني الجاه أو كذا، فإنه لابد أن يتواضع ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا من أحكام السلام على الأطفال أنه من سلم على صبي لم يجب عليه الرد، لأن الصبي ليس من أهل الفرض. الذي يسلم على طفل صغير، الطفل الصغير غير مكلف، فبالتالي يعني رد الطفل على الكبير يعتبر من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لكن طبعا هذا من المستحبات التي يعني ينبغي أن يعلم إياها ويدرب عليها، أنه يعني من الأدب أنه إذا سلم عليه أن يرد السلام وكذا. وإن كان رد السلام في حقه ليس واجبا مثل الكبير، يعني الكبير رد السلام في حقه واجب لأن الكبير مكلف، لكن الطفل الصغير رد السلام في حقه مستحب فقط ليس بواجب لأن الصبي ليس مكلفا. قال وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك، لكن ينبغي للولي ولي الصبي أن يأمره بالرد، رغم أن السلام ليس واجب، رد السلام ليس واجبا على الطفل، ولكن على ولي الطفل أن يأمره إذا سلم عليه أحد يقول له رد عليه السلام أو قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهكذا، يحاول أن يعلمه رد السلام وكيفية رد السلام حتى يتدرب على ذلك. ومن الأحكام أيضا أنه لو سلم على جمع فيهم صبي فرد الصبي دونهم. هنا وقع خلاف بين الفقهاء، هل هذا يجزئ عن المجموعة ولا لابد أن يرد أيضا واحد على الأقل من الكبار، يعني مجموعة يعني من الناس يعني جالسون وفيهم طفل صغير أو فيهم بعض الأطفال وبعض الكبار، وجاء شخص وسلم. طبعا الأصل القاعدة أن من سلم على جماعة فرد واحد منهم أن ذلك يجزئ عن الباقي. وجاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه إذا دخل شخص على مجموعة وقال السلام عليكم ورحمة الله ورد واحد من الجالسين أن ذلك يجزئ عن الباقي، ليس بالضرورة أن يردوا جميعا، يكفي أن يرد واحد منهم يجزئ عن الباقي. طيب لو الذي رد هو طفل صغير من الحاضرين ولم يرد أحد من البالغين، فهل هذا يسقط الإثم عن الباقين؟ لأن رد السلام واجب، وإذا ما رد ولا واحد منهم يكونون آثمين. طيب إذا رد الطفل هل هذا يجزئ عن الباقين أو لابد أن يرد على الأقل واحد من الكبار؟ فهنا بعض الفقهاء قال يجزئ، بعضهم قال لا يجزئ، بعضهم قال يعني يجزئ رد الطفل هذا يجزئ عن الباقين، وحصل المقصود بأن واحدا من الحاضرين رد، والفريق الآخر قال لا لا يجزئ، لابد أن يرد واحد من الكبار على الأقل. طيب أيضا من الأحكام المتعلقة بسلام الأطفال، يقول الإمام النووي رحمه الله لو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الرد على الصحيح، يجب على البالغ الرد على الصحيح. إذا الطفل يعني سلم على الكبير، الطفل سلم على الكبير، يجب على الكبير أن يرد على الطفل، يعني لا تستهن به، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. فالطفل يعني رغم أنه طفل صغير وكذا، ولكن إذا سلم عليك فعليك أن ترد عليه السلام. لكن إذا يعني هنا يعني أيضا مسألة، إذا كان مثلا الطفل هذا يلعب يعني ويلهو ظل أي يكرر السلام مثلا مرارا عديدة، فيكفي الرد عليه مرة، يعني لو طفل مثلا يلهو قد سلم عليك ورددت عليه السلام وظل يعني يسلم ويسلم ويكرر وكذا، أنت لست ملزماً لك يعني ترد عليه كل ما سلم، إذا رددت عليه مرة يعني خلاص أجزاءك ذلك ويكفيها. طيب الباب الذي بعده قال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، باب تسليم النساء الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب، قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها قالت إيه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، يعني زادت في الرد وبركاته. طيب هنا موضوع هذا الباب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، طبعا كطريقة الإمام البخاري يضع العنوان ثم يورد أحاديث تحت هذا العنوان تدل على حكم المسألة، يعني تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ما حكمه، يستفاد من الأحاديث التي ذكرها وفيها أن الصحابة سهل بن سعد رضي الله عنه ومن معه كانوا يزورون امرأة عجوزا وكانت تصنع لهم طعاما وكانوا يسلمون عليها وترد عليهم السلام، والحديث الثاني فيه أن عائشة رضي الله عنها سلم عليها جبريل وردت عليه السلام. طيب جبريل عليه السلام ملك، يعني ما علاقة التسليم على الملائكة ورد السلام على الملائكة ومسألة السلام على الرجال؟ أن جبريل عليه السلام رغم أنه ملك إلا أنه كان يأتي في صورة رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يأتي في صورة أو كثيرا كان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، فكان يجيء في صورة رجل وهو يعني يأخذ أحكام يعني التعامل معه في هذه الحالة يعني فيه يعني شبه من التعامل مع رجل أو كذا، لأنه جاء في صورة رجل، ومع ذلك يعني سلم على عائشة رضي الله عنها، لكن بوساطة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بل أرسل إليها السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى وعائشة رضي الله عنها لا ترى، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل إيه يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا أيضا داخل في تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وهناك حديث آخر أيضا، حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، قالت يعني مر علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن عصبة من النساء جلوس في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم مر في المسجد ونحن عصبة من النساء جلوس، مجموعة من النساء جالسات يعني كما حلقة يتكلم، فألوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلينا بالتسليم وسلم علينا، النبي صلى الله عليه وسلم سلم على هؤلاء النسوة يعني بالإشارة باليد كده من بعيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء وإنما أشار إليهم من بعيد السلام عليكم ورحمة الله، قالت إيه فرددنا عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه عدة أحاديث تفيد يعني وقوع تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. كذلك أيضا هناك حديث يعني زيارة عائشة رضي الله عنها لأبي بكر وبلال، لما مرض أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعود أباها وتعود أبا بكر وتعود بلالا، أباها أبا بكر وتعود بلالا رضي الله عنه. طبعا أبو بكر رضي الله عنه هو أبوها فهو من محارمها، لكن بلال ليس من محارم عائشة رضي الله عنها، ليس من محارم عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ذهبت إيه تعودهم، لأن هنا العيادة ليس فيها خلوة، كان أبو بكر وبلال يعني في بيت يعني أو في حجرة يعني فيها أبو بكر وبلال، وذهبت عائشة رضي الله عنها فزارتهما وقالت كيف تجدك يا أبتي، كيف تجدك يا بلال، يعني كيف حالك، سلمت عليهما وقالت يعني كيف حالك يا بلال وكيف صحتك الآن وكذا، وعادت إيه أباها وعادت إيه بلالا وسألت عن صحته وكذا ورجعت رضي الله عنها وأرضاه. فهذا أيضا فيه تسليم يعني النساء على الرجال ورد الرجال على النساء. لكن هنا من جهة الأحكام المتعلقة بهذا، فهنا يعني أقوال للعلماء ذكرها الشارح رحمه الله، فقال قال ابن بطال عن المهلب أحد أئمة الحديث وأحد الشراح الحديث رحمه الله، قال المهلب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، هذا هو الشرط، إذا أمنت الفتنة يعني لم يخشى الإنسان أن يتعلق قلبه بهذه المرأة أو تتعلق به أو أن يكون هذا السلام يعني خطوة من خطوات الشيطان ويؤدي يعني إلى وقوع ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا يعني ما كان الأمر يعني يخشى منه ذلك وكان السلام يعني بنية يعني سليمة وليس من ورائه يعني غرض يعني بنيء أو كذا، فالأصل يعني جواز ذلك إلا إذا خشيت الفتنة، يعني امرأة مثلا شابة جميلة وكذا ويخشى أنه إذا سلم عليها يتعلق بها ولا تتعلق به ولا يكون ذلك يعني وسيلة إلى وقوع ما حرم الله، فحينئذ لا يسلم عليها ولا يرد عليها السلام ويجتنبها إذا كان يعني يخشى الفتنة من تكليمها، لكن فيما عدا ذلك فالأصل جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. طبعا خشية الفتنة زي ما قال القائل يعني يقول إيه نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء، يعني خطوات الشيطان يعني فاحشة الزنا وكذا لا تقع يعني مرة واحدة كذا يرى امرأة فيزني بها والعياذ بالله، وإنما تكون خطوات الشيطان أو شيء نظرة ينظر إليها وتنظر إليه وبعدين فابتسام ويبتسم لها وتبتسم لها ثم سلام تسلم عليها وترد السلام وتسلم عليه ثم كلام وبعد ذلك يطول الكلام والحديث وكذا، نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء فأذن وإن ثم يحصل يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني الأمر كذلك يخشى يعني وقوع شيء من هذا القبيل فيجتنب هذا البال. لكن إذا أمنت الفتنة يعني وكان الأمر يعني مأمونا فكما ذكرنا في الأحاديث التي ذكرناها فيها تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وأن ذلك كان يقع يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بنية صافية يعني وكانت الفتنة مأمونة. طيب قال وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة. المالكية قالوا هناك فرق بين الشابة والعجوز، قالوا والله إذا كانت امرأة عجوز لا بأس أن تسلم عليها وترد عليها السلام إن الفتنة مأمونة في هذه الحالة، لكن إذا كانت امرأة شابة فهنا لا تسلم عليها ولا ترد عليها السلام، هذا عند المالكية. قال ومنع منه ربيعة مطلقا، ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، هذا كان من كبار فقهاء التابعين في المدينة رحمه الله، كان من كبار فقهاء التابعين في المدينة وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، كان من شيوخ الإمام مالك رحمه الله. فربيعة منع تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال مطلقا، قالت لا عجوز ولا شاب لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، لكن طبعا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نجد قولا لعالم يخالف في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث يعني هي التي يعمل بها، لأن الأحاديث كما ذكرنا فيها تسليم النساء على الرجال والرجال على النساء. عائشة سلمت على بلال، بلال وسهل بن سعد كان يسلم على المرأة العجوز وغير ذلك مما ذكرنا. قال وقال الكوفيون، فقهاء أهل الكوفة، طبعا الكوفيون يشمل الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وحماد وقبلهم إبراهيم النخعي وتلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كل هؤلاء الفقهاء فقهاء أهل الكوفة، يعني قالوا لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. فقهاء الكوفة قالوا المرأة لا تبتدئ هي بالسلام على الرجل. قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. الكوفيون يعني لم يمنعوا أن يبدأ الرجل السلام على المرأة، يعني قالوا الرجل ممكن يسلم هو على المرأة، صوت الرجل ليس فيه يعني فتنة للمرأة يعني عندهم، لكن الرجل يفتن من صوت المرأة، فقالوا الرجل ممكن هو يبدأ السلام على المرأة وهي ترد يعني السلام سرا، لكن المرأة لا تبدأ هي السلام على أساس أنها لا تجهر بصوتها يعني ولا تسمع صوتها للرجل، يعني الرجل ممكن يسلم عليها وهي ترد سرا وهي لا تبدأ هي السلام، بحيث يعني أن الرجل لا يسمع صوت المرأة لكن المرأة ممكن تسمع صوت الرجل. هذا قول الكوفيين. طبعا قالوا باستثناء المحرم، إلا محارمها يعني المحرم لها أن تسلم على عمها وخالها ويعني محارمها بصفة عامة لها أن تسلم عليهم ويردون عليها. قال المهلب وحجة مالك حديث سهل، حديث سهل رضي الله عنه أنه كان كانوا يزورون المرأة العجوز كل يوم جمعة، مجموعة من الصحابة يعني كانوا يزورون هذه المرأة العجوز يوم الجمعة وتصنع لهم طعاما. قال فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها. يعني من مالك طبعا ذكرنا من مالك قال العجوز لا بأس بالسلام عليها ورد السلام، والشابة يمنع السلام ورد السلام. فإمام مالك احتج بحديث سهل أنهم كانوا يزورون المرأة العجوز وتصنع لهم طعاما وتطعمهم وكذا ويسلمون وترد السلام، فيعني تساهل يعني في مسألة المرأة العجوز ومنع من التسليم على الشيء. وقال الإمام المتولي، والإمام المتولي هذا من كبار فقهاء الشافعية، الإمام المتولي وهو من كبار فقهاء الشافعية يقول طبعا بالنسبة للزوجة والمحارم، الزوجة والمحارم هؤلاء خلاص يعني أمرهم منتهي أنه لا بأس بسلام الرجل على نسائه على زوجته وقرابته من النساء المحارم وتسليمهن عليه، هذا لا حرج فيه. قال هذا كالرجل مع الرجل، يعني زي تسليم الرجل على الرجل، تسليم الرجل على زوجته ومحارمه من النساء وتسليمهن عليه، هذا مثل تسليم الرجل على الرجل، يعني أنه يعني مستحب للرجل، يستحب أن يبدأ الرجل بالسلام وكذا. فكذلك مع النساء المحارم نفس الحكم. قال وإن كانت أجنبية نظر، الإمام المتولي يقول إذا كانت المرأة أجنبية نظر، إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جواب. قل إذا كانت المرأة أجنبية، فإذا كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جواب، لا يبتدئها بالسلام ولا يجيب ولا يجيبها إذا سلم. فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد. قال فلو المرأة ابتدأت الرجل بالسلام قال يكره له الرد، إذا كانت يعني جميلة يخاف الافتتان بها، وإذا هو الرجل ابتدأها بالسلام فيكره لها الرد أيضا إذا كانت يعني تخشى أن تفتنه أو كذا. قال وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز. فهذه يعني تفصيلات كلام العلماء في هذا الموضوع، وخلاصة ذلك يعني القول الراجح في كل يعني ما سمعناه أن الأصل هو إباحة تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، لأن هذا هو الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرجال يسلمون على النساء والنساء يسلمن على الرجال، فهذا المعمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل. ولكن يكون الاستثناء هو أنه إذا خشي الإنسان الفتنة يعني بامرأة معينة يعني شابة وجميلة وكذا، ويخشى أن يفتنها أو تفتنه أو كذا، فهنا يعني يكون ممنوعا في هذه الحالة الخاصة. لكن إذا أمنت الفتنة فنرجع إلى الأصل وهو جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. طيب هنا الحديث التي معنا، عندنا الحديث الأول هو حديث سهل رضي الله عنه، وهو سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنا نفرح يوم الجمعة. قال كنا نفرح يوم الجمعة، فتلميذه الذي يروي عنه قال ولما، يعني قال ولما، الذي يقول هذا هو أبو حازم هو تلميذ أبي سهل، تلميذ سهل بن سعد الذي يروي عنه هو أبو حازم، قال ولما يعني لماذا كنتم تفرحون يوم الجمعة؟ قال كانت لنا عجوز، كانت لنا عجوز يعني امرأة عجوز، وقوله كانت لنا يعني لعلها من قرابتنا أو من قومنا أو كذا، كانت امرأة عجوز. ويقول الشارح هو الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لم أقف على اسمها، يعني ما ذكر في الروايات يعني اسم هذه المرأة رضي الله عنها، لكن يعني من سياق القصة أنها كانت امرأة يعني صالحة كريمة، يعني تطعم الناس، لأن أطعام الطعام مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يرفع الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى، الدرجات ثلاث درجات، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس والنيام، فمن الأشياء التي يرتفع بها الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إطعام الطعام. فهذه المرأة رضي الله عنها كانت امرأة يعني عجوزا من الصحابيات، وكانت تصنع طعاما يوم الجمعة. طبعا ذكر صفة هذا الطعام، قالت كانت ترسل إلى بضاعة، وبضاعة فسرها هنا قال نخل بالمدينة، وهي نخل يعني بستان من النخيل في المدينة، وكان هذا البستان فيه بئر، فيه بئر يقال لها بئر بضاعة، فيها بئر يقال لها بئر بضاعة، فهذا البئر في هذا البستان يعني، فكانت ترسل إلى هذا إلى يعني إلى بضاعة، فتأخذ من أصول السلق، هذا البستان كان فيه السلق، والسلق يعني نبت من النباتات يعني نوع من النبات وكذا. ماذا ترجمته عندكم؟ ماذا ترجموه عندكم؟ اللي هو نعم، هو معروف اسمه يعني معروف اسمه في مصر أيضا السلق أو كذا، نعم مشروع في الإنجليزية يعني عندكم، كيف شرحوه؟ أوكي. بس غلط نعم، المهم يعني النبات من النباتات لعل بعضكم يعرفوه يعني. ماذا يخوانا في الصومال يعرفونه؟ نعم يشبه يشبه السبانخ يعني. فالمهم يعني كانت إيه ترسل إلى بضاعة يعني وتأخذ إيه أصول السلق يعني جذور يعني تخلع إيه بعض الشتلات يعني جذورها. قالت فتطرحه في قدر تضعه إيه في قدر وتكركر حبات من شعير تحط الإيه السلق تطرحه يعني تحطه في قدر يعني مع الماء أو كذا وتكركر حبات من شعير يعني تطحن حبات من الإيه الشعير معنى تكركر يعني تطحن فتكركر حبات من شعير يعني تطحن إيه حبات من شعير أو في الرواية الأخرى قالت قال إيه قبضة من شعير تأخذ يعني حفنة كده من الشعير وتطحنها وتحطها على السلق وتغليها في الماء وكذا وتصنع لهم إيه طعاما مما كانوا يأكلونه يعني في ذلك الوقت. قال فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها كل إثر الجمعة وهم راجعين من الصلاة يسلمون عليها السلام عليكم يوم فلان وكذا وتقول إيه تفضلوا لازم تأكلوا عندي اليوم وتضع لهم إيه هذا الطعام فتقدمه إلينا فنفرح من أجله. قال وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة قيلولة هي إيه النوم وقت الظهر تسمى القيلولة. فقال يعني يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة على أساس أنهم كانوا أحيانا يقيلون أو يعني غالبا كانوا يقيلون قبل الظهر يعني كانوا القيلولة في الغالب عندهم تكون قبل الظهر كانوا يؤخرون الظهر بالذات في الحرب يؤخرون صلاة الظهر قليلا فينامون يعني ساعة أو كذا قبل الظهر نومة القيلولة لكن يوم الجمعة كانوا يصلون الجمعة أولا ثم يقيلون بعد صلاة الجمعة يتغدون ويقيلون. طبعا الغداء يعني العرب عندهم كان لهم يعني أكلتان في اليوم ليس ثلاث أكلات يعني الناس الآن زادوا واحدة يعني سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون أكلتين الغداء والعشاء. فالغداء هي الأكلة التي تؤكل في وقت الغداء اللي هو أول النهار الغداء اللي هو وقت النهار أول النهار من الشروق يعني إلى الزوال أو يعني اللي هو فترة النصف الأول من النهار هذا يسمى الغداء وقت الغداء. والعشي اللي هو النصف الأخير من النهار اللي هو من الزوال إلى الغروب من بعد يعني من وقت الظهر لغاية غروب الشمس هذا إيه العشي. فالطعام الذي يؤكل في الغداء يسمى الغداء والطعام الذي يؤكل في العشي يسمى العشاء. كل لهم أكلة في الغداء وأكلة في الإيه في العشي العشي اللي هو يعني بين الظهر والمغرب هذا العشاء يعني فلهم أكلة في أول النهار وأكلة يعني في آخر النهار. فأيضا يعني كان العادة أنهم يتغدون ويقيلون يعني قبل الظهر لكن يوم الجمعة كانوا إيه أجلون القيلولة والغداء إلى ما بعد صلاة الجمعة. فطبعا هنا موضع الشاهد من الحديث يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون هذه المرأة العجوز ويأكلون عندها وأن ذلك لا بأس به. وطبعا هنا ليس هناك خلوة لأنهم مجموعة يعني كانوا عددا مجموعة يعني يصلون الجمعة ويذهبون فليس هناك خلوة وكذا والفتنة مأمونة لأنها امرأة يعني عجوز فالفتنة مأمونة فكانوا يزورونها ويسلمون عليها ويسلم عليهم وتطعمهم وكذا. كذلك أيضا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما جاء أيضا في الصحيح بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزورون أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت مربية النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة زيد بن ثابت زيد بن حارثة زوجة زيد بن حارثة وأم ابنه أسامة بن زيد أمه أم أيمن وكنيتها أم أيمن واسمها بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها. فبركة الحبشية اللي هي المكناة بأم أيمن رضي الله عنها. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورانها فقال عليه السلام. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أحدهما للآخر تعال بنا نزور أم أيمن كما كنا نزورها يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لزيارتها، واحيانا ياخذ معه ابو بكر وعمر لزياره ام ايمن. فبعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يعني مثل ما كنا نزورها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالى نزور ام ايمن. فذهب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لزيارتها، واستاذن عليها ودخل فوجداها تبكي. فقال لها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال لها: ما يبكيك يا ام ايمن؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقل الى ما هو خير وافضل، يعني ورحل من هذه الدنيا وانتقل الى ما هو يعني افضل له يعني واعظم راحه. فقالت رضي الله عنها، قالت: ما يبكيني اني لا اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: ليس الذي يبكيني ان انا يعني ما اعرف ان ما عند الله خير لرسول الله، وانما ابكي على انقطاع خبر السماء، انقطاع الوحي من السماء. كان يعني كان اهل الارض يعني موصولين بالسماء وياتينا الوحي من الله سبحانه وتعالى، فانقطع الوحي بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهيجتهما على البكاء، فجعل يبكيان معها رضي الله عنها وكذا. فالشاهد يعني ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ليس بينهما وبين ام ايمن يعني محرميه، ليس من محارمها ولا شيء، ومع ذلك يعني زارها وكلماها وجلس عندها واطعمته وسلم عليها وردت السلام وكذا. لكن الفتنه كانت مامونه رضي الله عنه، وليس هناك خلوه والفتنه مامونه وكذا، فلذلك كان الامر جائزا. المقصود ان الذي يتتبع السنه يجد احاديث كثيره واثارا فيها يعني تساهل في مساله تسليم الرجال عن النساء والنساء على الرجال، لكن بشرط ان تؤمن الفتنه، فاذا خشيت الفتنه منع كما ذكر. طيب الحديث الاخير اللي هو ذكرناه هو حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام، هذا جبريل يقرا عليك السلام، يعني يسلم عليك او يبلغك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمه الله وبركاته. فطبعا يعني هنا وجه الاستشهاد ان جبريل عليه السلام كان ياتي في صوره يعني رجل. والامام البخاري رحمه الله اعتبر هذا الحديث يعني دليلا على جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وان كان يعني الحديث هنا يدل على صوره يعني خاصه، وهي ان يكون السلام ليس يعني برؤيه يعني او مباشره، ولكن بواسطه شخص يعني يبلغ السلام ويبلغ رد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل، وهي لا ترى جبريل عليه السلام، لكن جبريل يراها، جبريل عليه السلام بلغها. طبعا الملائكة معصومون، فجبريل عليه السلام بلغها السلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام. لكن على كل حال هو من ضمن الأدلة التي يستدل بها على جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال إذا أمنت الفتنة. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. نعم، أخونا يسأل: إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة فمتى يقطع الصلاة؟ الجواب يعني أن أرجح الأقوال أنه إذا كان يعني قد صلى معظم الصلاة وبقي له شيء قليل يمكن أن يعني يأتي به بسرعة ويدخل مع الجماعة، لا بأس يعني أنه يكمله ويدخل مع الجماعة. أما إذا كان يعني لا يزال في أول صلاة وبقي له أكثر فيقطعها ويدخل مع الصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. كيف يقطع الصلاة؟ يجوز أن يسلم ويجوز أن يخرج بلا سلام، يعني هو مخير بين أن يسلم. بعض الفقهاء قال يسلم وبعضهم قال لا يسلم، فبعضهم قال يعني يسلم ويخرج، وبعضهم قال لا يحتاج إلى تسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني هي صلاته تعتبر بطلت، يعني كأنه مثل الذي انتقد وضوءه مثلا في الصلاة فصلاته بطلت. فقالوا يعني هذا إذا أقيمت الصلاة فقال الصلاة هذه ليست بصلاة، يعني فما يحتاج إلى سلام. فالأمر واسع إن شاء الله، يعني الفريق شبهها بحالة المريض، يعني الأصل أن الإنسان إذا كانت صلاته صحيحة إلى اللحظة التي يريد فيها الخروج فهنا يحتاج إلى التسليم، يعني مثل مثلا الإنسان إذا أصابه مرض أو ألم أو كذا، يعني أو عذر ضروري يحوجه إلى الخروج من الصلاة قبل إكمالها، فهنا يحتاج إلى التسليم لأن الصلاة لا تزال إلى هذه اللحظة وهي الصلاة صحيحة، فحتى يعني يتحلل منه التحليل والتسليم يحتاج إلى التسليم. لكن لو أن الإنسان مثلا كان في صورة أخرى كان يصلي وانتقض وضوءه في أثناء الصلاة خلاص لا يحتاج إلى التسليم، هو أصلا لحظة انتقض وضوءه أصبحت صلاته باطلة وهو في هذه اللحظة ليس في صلاة، يحتاج إلى التسليم لأنه هو خرج من الصلاة خلاص. فصورة الذي أقيمت الصلاة وهو يصلي هل هي مثل الصورة الأولى يعني يحتاج إلى تسليم أو مثل الصورة الثانية لا يحتاج إلى تسليم؟ فيها رأيان يعني للعلماء، والأمر في ساعة إن شاء الله، يعني لا بأس إذا أراد أن يسلم لا بأس إذا أراد أن يخرج من السلم لا بأس إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا السؤال، تفضل نختم به إن شاء الله. نعم، بالنسبة لصيغة السلام ورد السلام في التسليم على امرأة أو على امرأتين أو على رجلين أو على كذا، فالأفضل أن يقول السلام عليكم، سواء كان المسلم عليه رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجلان أو امرأتان أو رجلين أو امرأتين أو مجموعة رجال أو مجموعة نساء، يعني لا ينوع الضمير بحسب نوع وعدد المسلم عليه، وإنما السلام عليكم بغض النظر عن نوع أو عدد المسلم عليه، هذا الأفضل. وإن كان يجوز يعني مراعاة ذلك، يعني سيأتينا إن شاء الله عندنا الباب القادم فيه تفصيل يعني مسألة هل يعني يستعمل ضميرا يناسب النوع والعدد، النوع يعني الذكور والأنوثة والعدد، طبعا في اللغة العربية كما هو معلوم هناك عندنا يعني خمسة ضمائر، سواء خمسة ضمائر يعني في الخطاب وفي الغيبة، ففي الخطاب يعني تقول يعني السلام عليك إذا كان رجلا واحدا، والسلام عليك إذا كانت امرأة واحدة، السلام عليكما إذا خطبت رجلين أو امرأتين، السلام عليكم إذا خطبت يعني مجموعة من الرجال، السلام عليكن إذا خطبت أي مجموعة من النساء. طبعا إذا كان في الخطاب، في الغيبة برضو فيه الخمسة الضمائر، يعني السلام عليه عليها عليهما، عليهما دي للاثنين رجلين أو امرأتين، عليهم عليهن. ف يعني سيأتينا إن شاء الله أنه يجوز يعني أنك أنت تستعمل الضمير المناسب لنوع وعدد المسلم عليه، ولكن الأفضل أنك تقول السلام عليكم، تأتي بضمير الجمع بغض النظر عن نوع وعدد المسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك، يعني إذا قلت السلام عليكم تشمل الموجودين، كل الموجودين يعني ممن لا تراهم من الملائكة ومن الجن المؤمنين وكذا، فأنت تسلم على جميع الحاضرين، يكون بصيغة الجمع أحسن، لا تقصر السلام على يعني المخاطب من الإنس الذي تراه يعني فقط، وإنما تسلم على الجميع، فيكون ذلك أعظم لأجرك، لأن كل إنسان معه ملكان يعني عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبان أعماله، وربما يكون في المكان أيضا إذا كان المكان يعني فيه قرآن وذكر لله سبحانه وتعالى وكذا، يكون يعني معمورا بملائكة أيضا آخرين غير الملائكة الذين يكتبون الأعمال، يكون هناك ملائكة الرحمة وكذا يتواجدون في المكان وكذا أو يوجدون في المكان، فتشملهم يعني بالسلام، يكون هذا أحسن إن شاء الله. طيب تفضل. إذا كان لم يحج مستطيع، لا أبيه ليحج أو يحج هو نفسه، والله يعني أخونا يسأل يعني إذا كان معه مبلغ من المال إما أن يحج وإما أن يساعد أباه وأمه في الحج ولا في شيء آخر. والله يعني يحاول يعني أن يجمع بين الأمرين إن شاء الله، يحاول يعني أن يبذل الفلوس ليحج ويساعد والديه على الحج أيضا إن شاء الله. أفضل الإنسان ما يخليش يعني الأمر يعني إما هذا إن شاء الله يعني يحد ويساعده إن شاء الله بإذن الله. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.